أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
أهلا بكم إلى رحلتنا الأسبوعية في نيويورك. أنا سليم الفهد ونتحدث الآن إلى مراسلنا هناك محمد السطوحي. صباح الخير محمد.
أهلا بك. صباح الخير سليم وصباح الخير على كل المستمعين.
صباح الخير عليك يا محمد. نبدأ أولا بالخبر الأبرز. يبدو أن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وحلفائها مستمرة من أجل نزع فتيل الأزمة والتوتر في أوكرانيا مع أنباء عن تحقيق تقدم ضئيل لمنع القوات الروسية من غزو بين مزدوجتين لأوكرانيا. ماذا لديك في هذا الملف محمد؟
هو طبعا كما ذكرت التقدم ضئيل، هذا ما قاله المسؤولون، ومن الواضح أن هناك تعثرات كثيرة بالنسبة للقضايا الأساسية المطروحة على التفاوض بين الجانبين. بالمناسبة سليم، أنت تعلم أنه اليوم كان هناك لقاء للجانب الروسي مع دول حلف شمال الأطلسي، يعني بنتكلم على 30 دولة تقريبا في مفاوضات مع الجانب الروسي أيضا بالتركيز على هذه القضية الأساسية. والخميس سيكون هناك لقاء آخر مع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، كل هذا في أعقاب المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا. من الواضح تماما أن القضية الأساسية التي عليها الخلاف هي المطالبة الروسية بأن أوكرانيا ومعها جورجيا دول الاتحاد السوفيتي سابقا لا تكون مجالا لامتداد لحلف شمال الأطلسي، وأنه يتم سحب القوات الأمريكية في هذه الدول والصواريخ منها. الجانب الأمريكي ومعه دول الحلف أيضا تعتبر أنه هذا مطلب غير مقبول مطلقا، وبالتالي هي فقط تقدم بعض التطمينات للجانب الروسي بالنسبة ربما للأنشطة العسكرية، لكنها تتمسك بحق هذه الدول في الانضمام لحلف الشمال الأطلسي. تطالب بالأساس أنه على الجانب الروسي أنه يسحب القوات الموجودة على الحدود مع أوكرانيا. نحن نتحدث عن حوالي 100,000 جندي الآن على الحدود. هناك توقعات أمريكية بأنه من الممكن جدا أنه تقوم روسيا بغزو أوكرانيا في أي وقت، وإن كان طبعا هناك نافذة زمنية ربما عدة أسابيع، لأنه الشتاء هذا العام لم يكن بالبرد القارس الذي تعودوا عليه، وبالتالي الأرضية ليست مجمدة تماما بما يكفي لتسهيل حركة العربات العسكرية والمدرعات وغيره. فمن الممكن جدا أنه على نهاية هذا الشهر بداية فبراير أنه الأحوال الجوية تسمح بعملية الغزو، ومن هنا النافذة الزمنية للحركة محدودة للغاية. نحن نتحدث عن عدة أسابيع على أقصى تقدير، والجهود الدبلوماسية التي تحاول واشنطن أن تقوم بها الآن هي بالأساس أن نقدم لروسيا بعض البدائل حتى ولم تكن كافية تماما لإرضائها، ولكنها في مواجهة الردع، وهذا جانب آخر، أن هناك تهديد كبير بعقوبات مشددة إذا ما أقدمت على هذه العمليات العسكرية. وبالتالي ما بين ردع واضح وبعض التطمينات والحوافز حتى وإن كانت قليلة، من الممكن أن تقنع الجانب الروسي وبالتحديد فلاديمير بوتين بأنه من الأفضل أن نتجه للجهود الدبلوماسية، هي أفضل لروسيا في نهاية الأمر. ولكن هذه مراهنة غير مضمونة حتى الآن، وهناك احتمالية كبيرة، ما زالت بعض المصادر الأمريكية تؤكد أنه روسيا من الممكن جدا أن تقوم بهذه العملية العسكرية، لأنها تعتبر في نهاية الأمر أن أوكرانيا ودول الاتحاد السوفيتي سابقا هي خطوط حمراء لا تريد لحلف شمال الأطلسي أو للولايات المتحدة أن تتجاوزها.
إذا انتقلنا إلى الشأن الداخلي الأمريكي، يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعم تغيير قواعد العمل والتصويت في مجلس الشيوخ من أجل تمرير قوانين جديدة لحماية حقوق التصويت في الانتخابات. يعني ماذا لديك محمد في هذا الجانب؟
هو طبعا قواعد العمل في مجلس الشيوخ تحديدا معقدة، وهناك شيء يسمى بالفيليباستر، بمعنى أنه ضمانات لحقوق الأقلية، بمعنى أنه إذا كان هناك مشروع قانون مقدم أمام مجلس الشيوخ من الممكن جدا أنه أي عضو يقوم بتعطيل عملية التصويت إلى ما لا نهاية، ولكي من الناحية الإجرائية يمنعوا هذا التعطيل عليهم أن يحصلوا على موافقة 60 عضوا من 100 عضو في مجلس الشيوخ. هذا معناه أنه من الصعب جدا، لأنه دائما مجلس الشيوخ الآن 50-50، 50 جمهوري 50 ديمقراطي. فإذا كانت هناك معارضة جمهورية كاملة لمثلا مشروع القانون الجديد لحماية حقوق التصويت والانتخابات، نجد أنه من الصعب جدا الحصول على 10 أعضاء من الجمهوريين لكي ينضموا إلى الديمقراطيين لمنع الفيليباستر هذا. من هنا جاءت فكرة أنه دعونا نلغي الفيليباستر في بشكل عام، وبتحديدا في هذه الإجراءات الخاصة بالانتخابات. لكن طبعا هناك مقاومة شديدة جدا لهذا الموضوع حتى من بين الديمقراطيين أنفسهم. هناك 2 من أعضاء مجلس الشيوخ، جو مانشن وكريستينا، موجودة أيضا ترفض، كريستينا سينما ترفض أيضا مثل هذه التغييرات والتعديلات، لأنها في النهاية ربما مستقبلا عندما يكون الديمقراطيون في الأقلية سوف يتعرضون أيضا لنفس المشكلة. ومن هنا الرئيس الأمريكي بعد تردد شديد جاء لكي يدعم هذا التغيير، وإن كان البعض لا يعتقد أنه سيكون قادرا على تغيير أفكار أو موقف العضوين الذين تحدثت عنهما سينما ومانشن. فهي في النهاية موقف أساسي لإثبات أنه هو مع حرية الناخبين ومع قدرتهم على الوصول إلى صناديق الاقتراع في مواجهة ما يصفونه بمحاولة من الجمهوريين لتعديل الدوائر الانتخابية بما يخدم مصلحتهم في العملية الانتخابية. وهذه قضية أعتقد أنها سوف يكون لها انعكاساتها في الانتخابات القادمة وربما في أي انتخابات أخرى قادمة.
أخيرا محمد، يعني ماذا لديك في جانب الاقتصاد مع تلويح رئيس مصرف الاحتياط الفيدرالي إلى إمكانية رفع الفائدة من أجل التحكم في التضخم؟
أنت عارف سليم، اليوم فقط ظهرت الأرقام الجديدة للتضخم في الولايات المتحدة 7%، لهذه مع نهاية العام الماضي. هذا معناه أنه أرفع أو أعلى رقم للتضخم على مدى حوالي 40 سنة في الولايات المتحدة. هذه أرقام مزعجة جدا لكثير من الأمريكيين. معدل ارتفاع الأسعار لعملية المستهلكين أصبح كبيرا، وهناك شكاوى كثيرة من هذه الارتفاعات. الإدارة الأمريكية كانت دائما تسعى لضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد لتحفيزه مع كورونا. الاحتياط الفيدرالي كان يعطي الكثير من التسهيلات الائتمانية في هذا الاتجاه. اليوم فقط مؤشر إلى أنه المشكلة حقيقية، وهي ربما موجودة لتبقى على الأقل لفترة لا نعلم مدى زمني محدد لها. ومن هنا جيروم باول بالأمس كان يتحدث عن أنه الفيدرالي الأمريكي ربما يكون مستعدا لرفع الفائدة في حالة ما إذا كانت هناك ضرورة لاستمرار التضخم. الآن أعتقد أنه مع أرقام اليوم هي مؤشر حقيقي إلى أنه الفيدرالي الأمريكي ربما يرفع هذه الفوائد، ونحن نتحدث عن حوالي 4 مرات خلال هذا العام. إذا حدث ذلك أعتقد أنه هذا سيكون له آثاره ليس فقط على الولايات المتحدة ولكن عالميا، لأنه الاقتصاد العالمي يتأثر كثيرا بما يقوم به بنك الفيدرالي الأمريكي في الولايات المتحدة. ومن هنا أعتقد أنه العالم كله يعني يستمع بشدة إلى ما يصدر عن واشنطن في هذا الاتجاه، وربما نرى مزيدا من الارتفاعات في أسعار الفائدة خلال هذا العام.
إذن محمد ننتظر لنرى ما ستؤول إليه قادم الأيام. شكرا لك محمد على هذا التقرير المفصل.
شكرا سليم.
كان هذا مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.